لي وأصحاب أجمعين. وبعد حديث لهم وصلهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم صفحة 478 ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها. نعم 200 وكام؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا
ذكر الأشياء المنهية عن الاستنجاء بها. قال وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. وساق بسنده عن سلمان قال قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لا يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. قال قلت أجل إنه نهانا عن الروث والعظام. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد للولد. وكان ينهى عن الروث والرمة. قال أبو بكر فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ولا بما قد استنجى به مرة إلا أن يطهر بالماء ويرجع إلى حالة الطهارة. وقال سفيان لا يستنجى بعظم ولا رجية ويكره أن يستنجي بماء قد استنجى به. وقال إسحاق وأبو ثور لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي لا يستنجى بعظم ذكي ولا ميت عظم
من الميت لأن الميت له حرمة إذا كان أدميا وإذا كان غير أدم فالميت نجس. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وقال ايتيني بشيء استنجي به ولا تقربن حائلا ولا رجيعا. قال ففعلت ثم توضأ وصلى. قال وحدثني علي عن ابي عبيد قال ابو عمرو وغيره اما الروث فروث الدواب واما الرمة فانها العظام البالية. قال أبو عبيد والرميم مثل الرمة. قال الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم. فأما الرجيع فقد يكون الروث والعذرة جميعا وإنما سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا إلى غير ذلك.
يعني الرجيع يطلق على الروث ويطلق على العذرة. عذرة الإنسان وروث الحيوان وكل منهما رجيع لأنه رجع عن حالته الأولى من كونه طعاما إلى حالة أخرى. نعم.
قال ذكر الاستنجاء بالماء. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الخلاء والبول فإني أستحي أن آمرهم بذلك
أن آمرهم بذلك
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته فأتاه رجل من أصغرنا بركوة أو ميضاءة فأخذها ثم جاء وقد استنجى بالماء. قال ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء. وساق بسنده عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما تصنعون؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة. فقال عليه السلام فهل غير هذا؟ قالوا لا إلا أن أحدنا إذا خرج من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء. فقال عليه السلام هو ذاك فعليكم به. قال أبو بكر الاستنجاء بالأحجار جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه والاستنجاء بالماء مستحب لأن الله جل وعز أثنى على فاعليه. قال تعالى لمسجد أسس على التقوى الآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسنا وأي ذلك فعل يجزئه.
يعني ابن المنذر يقول الاستنجاء بالحجارة فعله النبي فهو جائز. أما الاستنجاء بالماء مستحب لأن الله أثنى على فاعله. يبقى التفريق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستجمار جائز بالحجارة، أما الاستنجاء بالماء فهذا مستحب لعلة الثناء. نعم. ولم يصح خبر في الجمع بين الحجارة والماء، لكن مع ذلك العلماء استحبوا ذلك، استحبوا ذلك على اعتبار أنه استعمال الاثنين من غير مباشرة للنجاسة، فبالحجارة تزيل الخارج من غير مباشرة لها، وبالاستنجاء تزول الرائحة، بالماء تزول الرائحة وبالحجارة يزول الأثر من غير ممسة الماء. فلو بدأ بالحجارة ثم اتبعه الماء كان حسنا، لكن هذا من كلام أهل العلم، وإلا فلم يثبت خبر صحيح، خبر صحيح في الجمع بين الماء والحجارة. نعم.
قال: ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها. وقد روينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان. وساق بسنده عن أنس بن سيرين قال: كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان. فالذي أستحب لمن استنجى بالماء أن يعني يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض،
ومثل الصابون وكذا، يعني ما يغير الرائحة يعني. نعم.
أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب ولا مأثم على من تركه،
ولا مأثم على من تركه.
وقول ميمونة فغسل فرجه بشماله يدل على إباحة الاستنجاء بالماء.
نعم.
قال: ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين. وساق بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه.
نعم.
قال: ذكر القول عند الخروج.
فاليمين تنزه عن ذلك، اليمين تكون لما فيها من الإكرام، إعطاء، منع، كذا، أكل، شرب، وأما الشمال فلغير ذلك. نعم.
قال: ذكر القول عند الخروج
إلا إذا انقطعت شمال رجل فما بقي إلا يمينه، فحينئذ هذا هو المتاح، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قال: ذكر القول عند الخروج من الخلاء. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وروينا عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج من الغائط: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. ولو روينا عن أبي ذر أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. وساق بسنده عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر أنه كان يقول ذلك. قال: ذكر مقدار الماء للطهور. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. وساق بسنده عن سفينة مولى أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. وقد روينا في هذا الباب أخبارا سوى هذا الخبر، وقد ذكرتها في كتاب السنن وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
نعم. والصاع أربعة أمداد، والمد ربع الصاع، ومقداره مثلا الآن باللتر الصاع حوالي 3 لتر، 3 أرطال. نعم.
قال: ذكر إباحة الوضوء.
يعني الصاع زجاجتان من الماء الكبير، هذا زجاجتان هذا الصاع، والمد زجاجة صغيرة هذه لها 3-4 لتر أو نصف اللتر تقريبا، يعني 3 أرطال تقريبا و3-4 لتر تقريبا هذا المد. فأظن هذا يعني كافي في الوضوء أن يتوضأ إنسان بزجاجة صغيرة، هذا كافي، وأن يغتسل بزجاجتين كبيرتين هذا كافي، لكن إنسان يغتسل الآن بصفيحتين ولا جرتين. نعم.
قال ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ وبقي قوم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه فصغر أن يبسط كفه فيه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم جميعا كلهم. قال قلنا كم كانوا؟ قال 80 رجلا.
نعم.
قال أبو بكر في هذا الحديث وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد، وفي قول ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في الإناء الواحد، دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد، لأن الأمر إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف وإذا اختلف أخذهم الماء، دل على أن لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء، وقد أجمع أهل
العلم. نعم، يعني ليس هناك حد معين، لكن المهم عدم الإسراف، يعني في الزيادة لا تزد على هذا إلا للحاجة، أما أن تقلل عن هذا فنعم يجوز أن تغتسل بمدين ويجوز أن تتوضأ بأقل من المد، مع ملاحظة ماذا؟ مع ملاحظة أنك تأتي بالوضوء الشرعي. بعض الناس يا أخوان عند قلة الماء يمسح أعضاءه، ما يغسل أعضاءه، يمسح فقط، مسح يمسح، يمسح الوجه، يمسح الرجلين واليدين، هذا المسح لا يجزئ. فليس المراد أنك تقوم ببل الأعضاء، إنما الغسل سيلان الماء على العضو، لكن التدليك ليس باللازم، لكن لابد أن يسيل الماء على العضو، هذا حد الغسل، سيلان الماء، أما المسح بس تمسح كده هذا لا يجزئ ولا يجوز. نعم.
قال وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس، وكان الشافعي يقول وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.
صحيح، قد يرفق بالماء القليل، يعني ممكن يعني كان الواحد في الحرم مثلا طبعا عشان يذهب إلى دورة المياه أو كذا، هذا مشوار وزحام، ففي محل وضوء في الحرم داخل الحرم لكن ما في دورات مياه ولا شيء وفي زحام، فتأخذ أنت يكون أمنيتك أن تحصل على كوب ماء من اللي هو الكوب العادي تصرف فيه، هذا طبعا يعني ايه مثلا ممكن يكون ربع مد او ثلث مد، فتتوضأ مرة مع الرفق جدا، تتوضأ مرة فيكفي. وقد لا يتعامل مع ماء الكثير بالرفق فلا يكفي. نعم.
وصدق الشافعي، هذا الذي قاله موجود من أفعال الناس. قال ذكر الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه. وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كثير من الناس ترى الآن يتوضؤون من الصنابير هذه، ترى الواحد يفتح الصنبور على آخر على أقصى شيء، وبعدين ماذا يصنع؟ لا يسبغ وضوءه، فترى يأخذ من الوجه جزءا ثم لا يضع يده فيغسل رجليه، وإنما يضع الرجل تحت الصنبور يمينا وشمالا، وربما ترك بعض الرجل، فيستعمل ماء كثيرا، وإذا نظرت إلى وضوئه فإذا وضوءه باطل لأنه لم يستوعب الوجه ولم يستوعب الرجلين. فالعبرة بالإسباغ والإتقان وسيلان العضو وإن قل الماء عن ذلك. نعم. جاء حين أن جابر بن عبد الله لما قال هذا فقال رجل والله ما يكفيني، يعني ما يكفيني الصاع في الاغتسال، فقال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا. نعم.
قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم.
طيب إذا زاد عن الثلاثة يبطل وضوءه ولا يصح؟ صحيح لكنه أساء. نعم.
قال استعانة الرجل بغيره في الوضوء، وساق بسنده عن قريب المولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ، فقال له أسامة ألا تصلي؟ قال المصلى أمامك. وساق بسنده عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة التيمي أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبعته بإداوة، فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ. وممن روينا عنه أنه كان يصب عليه إذا توضأ عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة. وساق بسنده عن عباية بن رفاعة قال وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه فقال ممن أخذت هذا؟ فقلت من رفاعة. فقال من هنالك؟ قال عبد الرزاق. قال عبد الرزاق وضأت أنا الثوري فأقامني عن يمينه، ثم ذكر هذا الحديث. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حج يعني عمر وحججت معه حتى إذا كنا ببعض الطريق عدل وعدلت معه بإداوة ثم أتاني فسكبت على يده فتوضأ. قال وروينا عن ربيع بنت معوذ أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية جائز في الوضوء. وساق بسنده عن ربيع بنت معوذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا قدر مد ونصف أو مد وثلث، فأسكب عليه من الماء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل رجليه.
نعم، فدل هذا على أن الاستعانة بأحد في صب الوضوء جائز ولو كان امرأة أجنبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى جماع أبواب السواك، ذكر الترغيب في السواك. وساق بسندي عن أبي هريرة.
لكن هناك مسألة يا إخواني، وهي أنه إذا كان الرجل مريضا ولا يقع على الوضوء فهل يوضئه غيره أو ينتقل إلى التيمم؟ يعني هل يوضئه غيره أو هو يقدر أن يغسل وجهه واليدين لكن يستطيع الرجلين فهل يغسلها غيره؟ أم أن الاستعانة به في الصب شيء وأما القيام بالأفعال شيء آخر تلزم المكلف ولابد أن يأتي بها، وإذا ما كان يقدر أن يأتي بها فلا يلزم وينتقل إلى التيمم؟ وهل لو قلنا إذا صح أن يوضئه غيره فهل الغير هذا يلزم بتوضيئة هذا إذا كان ابنا أو إذا كان زوجة فليلزم بهذا وبالتالي إذا ما فعل يكون آثما؟ نعم. طيب هو عاجز عن استعمال، ما هو موجود لكن عاجز عن استعماله، مثل وجد الماء لكن في ملك غيرك. وهل لو قلنا يوضئه غيره يبقى هنا الوضوء عمل فعل بنية والرجل عاجز عن هذا الفعل نفسه فهل يفعله بغيره؟ وإذا قلنا يفعله بغيره هل هذا وجوب؟ لا يجب عليه. نعم. ينوي ماذا؟ من الذي ينوي؟ الرجل هو العاجز والثاني يوضع. ما في إشكالية في هذه، الذي يظهر والله أعلم التفريق بين الجواز والوجوب، فيجوز أن يوضئه غيره هذا جائز لكن هذا لا يجب. فإذا ما كان هناك من يوضئه فإنه يتيمم ويعدل لأنه عاجز عن الاستعمال، أما لو وضعه غيره فهذا جائز. نعم طبعا مع نية من؟ مع نية العاجز. ما نقول يصح ما يجوز، ما نقول يصح ما يجوز يعني معناه يصح، لو وضأه غيره صح الوضوء. نعم لأنه غسلت الأعضاء هذه بنيته هو لكن بإعانة غيره، مثل ما أنت توضأ أباك الآن ولكن أبوك كبير السن ما يقوى على غسل الرجلين، فهو بيتوضأ وأنت تغسل له رجليه، والكلام في عضوك الكلام في كل الأعضاء. نعم نعم أجنبية لا يتزوجها بقى الأول، يتزوجها ثم تخدمه، إنما الأجنبية ما تخدم الرجل، ما يعني ما تخدمه، ما يجوز يعني خدمة تقتضي مباشرة أعضاء وغسل وكذا، إنما خدمة تطبخ وتغسل له مع التزام بالحجاب الشرعي هذا لا بأس، لكن أقصد الخدمة الخاصة التي تبشره، يعني تغسل أعضاءه مثلا، تمسح له كذا، تفعل كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم من المسائل الحقيقة الشائكة ما يقوم بزوج، ما تقوم بزوجة الابن من تنظيف أبيها أو كذا، يعني لو أبو الزوج من هذه بهذه الأشياء، يعني الحقيقة يعني مسألة حرجة، مسألة حرجة، و هو محرم بالنسبة لها، محرم على التأبيد، لكن نقول يقدم الولد عليها، يقدم الولد لأن الولد ذكر فتنتفي يعني الفتنة في هذا. طيب إذا ما كان الولد موجودا، كان في سفر واحتاج، فنقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، يعني أنها تتركه بالنسبة لقضاء حاجته ويقضي حاجته، لكن لا بأس مثلا أن تمسح له، أن تغسل له يده، أن كذا كذا، لا بأس بهذا. طيب إذا كان لا يستطيع هذا الأمر، الأولى أنهم يقومون بعمل حفاضات وأشياء تقوم مقام هذا. طب إن عجزوا عن هذا الأمر، يعني إن بقي هذا الأمر يعني ولا بد، فكما يجوز تطبيب المرأة للرجل وتطبيب الرجل المرأة ومس العورة عند الحاجة، فيجوز هنا إن شاء الله. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وساق بسنده عن أبي بردة عن أبيه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه،
يعني نطلب أن يحملنا. نعم.
وساق بسنده عن حماد بإسناده وزاد فيه: طرف لسانه ويقول إه إه، يعني يتهوع.
نعم.
ذكر فضل السواك. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة قص الأظفار وغسل البراجم وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. وقد حكي عن محمد بن جحادة أنه قال: السواك جلاء للعين مطهرة للفم.
وكفى به فضيلة أنه مرضاة للرب. نعم.
قال: ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها.
والسواك هو تنظيف الأسنان باستعمال عود الأراك ونحوه مما يحصل النظافة به، فلو أن الإنسان مثلا صباحا عند الوضوء مثلا قام بتنظيف الأسنان بالمعجون فإنه مأجور أجر السواك، لكن هو أفضل التسوك ما كان بعود الأراك، لكن لو أنه أزال ذلك بالخرق أو بمعجون الأسنان أو بغير ذلك حصلت سنة السواك إن شاء الله تعالى، سنة التسوك. نعم. لكن الإنسان لا يحمل معه المعجون بقى كل صلاة ولا يحمل كذا، إنما يحمل السواك الذي هو عود الأراك، ولهذا أفضله ما كان من عود الأراك لأنه أسهل حملا، ولأنه أيضا فيه من المنافع والفوائد ما في العود نفسه من الفوائد والمنافع، ما الله به عليم. نعم.
وساق بسندي عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي
طيب الله. طيب لو الإنسان حضر بالصلاة وليس معه سواك هل له أن ينظف ذلك بإصبعه؟ نقول بالمنديل ممكن، لو أخرج منديلا وفعل هذا يرجى إن شاء الله ذلك، أما باليد فإن ذلك ينقل الرائحة الكريهة إلى يده وفيكون فيه من الشمئزاز ونشر الرائحة الكريهة. نعم، فيترك ذلك، لا يفعل ذلك بأصبعه إنما بخرقة أو بمنديل أو بأي شيء يزيله، هذا جائز. نعم نعم. عند ايه؟ عند الوضوء لا بأس، عند الوضوء بالإصبع لا بأس، لأنه ينظف ذلك بالماء. نعم.
وساق بسندي عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك.
نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسواكه ووضوءه من الليل فإذا قام استاك وتوضأ.
نعم، فدل هذا على أن السواك مستحب في كل وقت لكن يتأكد في بعض المواضع، منها عند القيام من الليل، عند تأخر رائحة الفم، عند الصلاة، وإلا فالسواك مستحب في كل وقت، فإن النبي كان يبدأ به إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ويكون هذا المجلد الأول قد فرغنا منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.